أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم عبر أثير إذاعة طهران ولقائنا فلسطين اليوم. التحية كل التحية لمستمعي صوت المقاومة الذين يستمعون إلينا عبر أثير إذاعتنا ويرافقوننا في هذا البرنامج، حياكم الله وأهلا بكم. صوت المقاومة تستمعون إليه عبر تطبيق إيران سداد .ir وكذلك على ذبذبة 95.5. محور حديثنا في هذا البرنامج ترسانة الغرب ومعادلة محور المقاومة. ما بين غزة ولبنان، إلى أين يتجه العدو بتصعيد عدوان؟ ماذا عن استراتيجية المقاومة في توسيع الإطار الناري؟ وماذا عن موقع محاور الإسناد اليوم في مواجهة العدو؟ تحية طيبة لكم أحبتنا في كل مكان. تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم 93 بعد 300 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. عن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
يعني ربما العدد الأكبر من الشهداء كان اليوم في منطقة وسط قطاع غزة، خاصة في مخيم النصيرات الذي نفذت فيه مدفعية وطائرات الاحتلال سلسلة من الغارات الجوية، إحداها استهدفت بوابة أحد المدارس وأدت إلى استشهاد 10 مواطنين فلسطينيين، وسبقها قصف عدد من المنازل في المخيم الجديد في مخيم النصيرات، كان هناك 3 شهداء وعدد من الجرحى، إضافة إلى شهداء كثر في ساعات الليل استهدفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في نفس المنطقة التي تعتبر امتداد لمحور نستريم الجنوبي، والذي يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيعه حماية لجنوده، رغم تأكيد أن هناك وقعت عملية تفجير في آلية عسكرية إسرائيلية وهناك إصابة جندي على الأقل بجراح بالغة الخطورة. المنطقة الثانية هي بالتأكيد منطقة شمال قطاع غزة، حيث العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في بلدة بيت لاهيا وفي مخيم جباليا، حيث قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا هذا اليوم، ما أدى إلى تدمير المنزل المكون من 4 طبقات وعدد من الشهداء لا يستطيع أحد الوصول إليهم. لذلك لم تعلن الصحة بشكل واضح عن أعداد الشهداء، لأن سيارات الإسعاف متوقفة، سيارات الدفاع المدني متوقفة، ولا أحد يستطيع الوصول إلى تلك الأماكن. لكن جيش الاحتلال وسع عملية القصف أيضا إلى مدينة غزة وقصف تجمع للمواطنين قرب سوق فراس، كان هناك 3 شهداء أحدهم صحفي يقلوا إلى المشفى المعمداني بمدينة غزة. الحادث الدموي الثالث ربما كان في خان يونس الشمال القطاع، حيث أقدمت طائرات الاحتلال الإسرائيلي على اغتيال قيادي بارز في حركة حماس عز الدين كتاب، وهو ممثل حماس في لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية مع رفيقه أيمن عايش عضو اللجنة أيضا. وقد أعلن جيش الاحتلال تبني هذه العملية مؤكدا أن عز الدين كتاب هو عضو مكتب سياسي في حركة حماس، والتي أكدت أنه قيادي فيها وليس عضو مكتب سياسي. قبل قليل أيضا أبلغنا عن قصف مدفعي شرق مدينة خان يونس، وعدد من الإصابات نقلت إلى المشفى الأوروبي. حسب وزارة الصحة الفلسطينية كان هناك 55 شهيدا فلسطينيا خلال 24 ساعة من الذين وصلوا إلى مقرات وزارة الصحة. كل المفاوضات التي تجري مع إسرائيل ترغب إسرائيل في إتمام صفقات جزئية، لكنها ترفض إيقاف الحرب، وبالتالي نحن أمام استمرار حرب الإبادة التي تخطط لها إسرائيل والتي تنفذها على أرض الواقع. خلال الشهر الماضي شهر أكتوبر كان هناك حوالي 1600 شهيد فلسطيني، بمعنى كل يوم هناك 54 شهيد فلسطيني يرتقون في قطاع غزة.
تحية طيبة لي الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية استمعنا إليها من غزة. محور حديثنا في هذا البرنامج ترسانة الغرب ومعادلة محور المقاومة. أهلا بكم مستمعينا الأكارم. على حبال الكذب الأمريكية يتراقص بنيامين نتنياهو بخراطيم النار، معتمدا على ترسانة واشنطن التسليحية والسياسية المفتوحة على مصراعيها خدمة لجرائم الحرب التي يرتكبها، بل حرب الإبادة التي يشنها على الفلسطينيين واللبنانيين. أكثر من تعداد أحرف العبارة الأمريكية المشؤومة، أحرزنا تقدما لوقف إطلاق النار، كان عدد المجازر التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق المدنيين الذين اعتادوا البذل في سبيل الوطن بكل عنفوان وحمية. وبين جسارة الموقف ونداءات الاحتساب عند الله، كانت العيون شاخصة إلى الجنوب، حيث رجال الله الذين يدافعون عن الأرض والعرض وينتقمون لأهلهم المقتولين، فقدم العدو لائحة كبيرة من ضباطه وجنوده بين قتيل وجريح، وما استطاع حتى الآن تحقيق تقدم حقيقي أو تثبيت نقاط حاكمة في قرى المواجهة. ليست سهلة مهمة جيشنا في لبنان، يقول كبار الخبراء والمحللين الصهاينة، ولن نتمكن من تجريد حزب الله من سلاحه كما يقرون، والبديل اعتماد الواقعية والتوصل إلى اتفاق يوقف النار لإعادة النازحين إلى مستوطناتهم، كما قال الوزير الصهيوني السابق أفيغدور كهلاني. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
اتفقت الأوساط والخبراء الصهاينة على أن معضلة الشمال تزداد سوءا، وكلما مر يوم إضافي تفاقمت الأزمة والمأزق الإسرائيلي، والذي تمثل بالخسائر الكبيرة التي يدفعها الجيش في الحرب البرية، فيما شكلت الطائرات المسيرة أثرا سلبيا كبيرا غير معهود على منظومات الدفاع الجوي. أما الصواريخ التي يطلقها حزب الله فإنها وعلى جميع التقديرات ستظل تسقط على الكيان وتمنع تحقيق عودة المستوطنين. أما تدمير حزب الله فهو أمر مستحيل ويجب ابتداع حل عبر التسوية السياسية.
إذا كنا سننظر جيدا في العمق فأنني لا أعتقد أننا سننجح في تجريد حزب الله من سلاحه، لذا علينا التوصل إلى اتفاق والبدء بإعادة المستوطنين إلى ديارهم، ونحن جميعا نطمح لتدمير حزب الله كليا، لكن هذا الأمر غير واقعي.
وزير الدفاع قال هذا الأسبوع أنه تبقى لدى حزب الله 20% من قدراته الصاروخية، لكن 20% من قدرات حزب الله هي 30,000 صاروخ، والثلاثون ألف صاروخ مع إطلاق 100 صاروخ يوميا هو ما يفعلونه.
وفيما تجري محاولات حثيثة لتفعيل خطاب الحرب الوجودية لتحفيز المستوطنين على الصمود، إلا أن هؤلاء بدأوا يشعرون أن الحلول العسكرية باءت بالفشل، وارتفعت الأصوات للمضي في تسوية سياسية لأنهم لم يعودوا يحتملون النزوح أكثر من ذلك.
يجب أن نذكر أن هذه حرب وجودية، ونعول إلى ما قاله القاضي فينوغراد في تحقيقه بحرب لبنان الثانية من أن إسرائيل كانت حينها مردوعة بدلا من أن يكون أعداؤنا مردوعين.
الوضع متوتر جدا وصعب هنا، وكما نرى المكان هنا مهجور وسيبقى مهجورا، والسكان لن يعودوا. ألا تكفي أن تكون المنازل والأحياء مهجورة مدمرة ومشلولة كليا، والزراعة أيضا؟ فلتكن هناك تسوية تسمح لنا بالعودة إلى هنا بأمان، فلا يمكن أن نعيد أبناءنا في هذا الوضع.
وكانت لافتة الأخبار التي تكثر عن الهلع الذي أصاب رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو بعد المسيرة التي طالت نافذة غرفة نومه، وآخر هذه الأخبار ما أوردته صحيفة هارتس حول محاولات لتشريع قانون يمنع الأفصاح عن مكان نتنياهو لأسباب أمنية، وأن يعاقب كل من يخالف ذلك جنائيا.
تحية طيبة لحضراتكم المستمعين الكرام، والشكر موصول للزميل علي بردة على تقريره الذي استمعنا إليه. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من لبنان الدكتور وليد محمد علي الخبير بالشأن الإسرائيلي. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا لانضمامكم إلينا دكتور في هذه الدقائق وهذه اللحظات من البرنامج. نتساءل، العدو يرفع، أنتم الشرف حياكم الله، العدو يرفع من سقف عدوانه في كل من غزة ولبنان وحاصدا المزيد من أرواح المدنيين، ما الأبعاد التي يتوخاها الاحتلال من وراء هذا التصعيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. واضح أن العدو دخل في معركة كان يقصد بفداء أن يستفرد بها بالجبهات ليصفي ما يسماه الحساب مع تلك مع الجبهة، ثم ينتقل للجبهات الأخرى. إلا أن تبلور محور المقاومة وصيغة العلاقة بين أطراف محور المقاومة لم تمكنه من ذلك، فمباشرة بعد اليوم التالي من 7 أكتوبر، وبعد أن بدأ العدو الصهيوني بشن عدوانه على غزة، دخلت جبهة لبنان، ثم كانت جبهة اليمن والعراق.
نعم.
وتطور الصراع مع جبهة لبنان من جبهة مساندة إلى جبهة مشاركة مباشرة في صد العدوان، العدوان سواء على غزة أو على الضفة الغربية أو على لبنان.
نعم.
هذا التطور في أداء جبهة المقاومة في التشارك بين أطراف محور المقاومة أسقط بيد العدو، وكأنه قال للعدو أنت دخلت معركة ووسعت آفاقها ودخلتها كحرب إبادة للشعب الفلسطيني لتنتقل بها بعد ذلك إلى الشعب اللبناني وهكذا، لكنك الآن بت لا تستطيع أن تخرج من هذا العدوان، ولا تستطيع تحقيق شيئا من الأهداف التي حددتها. أنت حددت أهداف عندما دخلت غزة، فشلت فيها جميعا، هذا الهدف معروف للجميع، فشلوا في تحقيقها معروف للجميع. ثم عندما بعد ذلك طور عدوانه ليشمل الجبهة اللبنانية أيضا حدد أهداف، وفشل في هذه الأهداف. بعد ذلك وسع عدوانه يشمل الجمهورية الإسلامية باغتيال الشهيد إسماعيل هلية، لكن القوات المسلحة اليمنية الأسد، القوات المسلحة الإيرانية لم تقف عند حدود مجرد التهديد، بل وجه ضربات واضحة. فكان الوعد الصادق واحد والوعد الصادق اثنين. إذن نحن الآن في إطار مواجهة باتت وكأنها لا يعني خرجت عن كل حسابات العدو.
نعم.
خرجت عن وهمه بأنه يستطيع الاستفراد بجبهات محور الإسناد.
نعم.
والآن متأكد ومتيقن أنه لا يستطيع أن يواجه هذه الجبهات المتعددة. حاول أن يستنجد بالولايات المتحدة وبقوى الاستعمار الغربي، البريطانيين والألمان والفرنس، لكن كل هذا له حدود، خاصة أن المواطنين في تلك الدول، خاصة الكتلة الحيوية إذا شئت، طلاب الجامعات والكتلة، وقفت في تلك الدول ضد هذا التوسيع. إذن وكأن الصراع بدأ يأخذ صراعا بين قوى الغرب المتهالك،
نعم،
ولقاعدته العسكرية الكيان الصهيوني، وقوى الإسلام الصاعد. نحن ندرك أن لدينا أزمات والعدو لديه أزمات، لكن الفارق أن أزمات العدو أزمة نظام بدأ يتراجع.
نعم.
كان الغرب مسيطرا على العالم، مهيمنا، إرادته كأنها لا ترد، يستطيع أن يحقق ما يريد.
نعم دكتور.
كأن القدر حل، أيخضع تلك الدول التي تقدم باتجاهها. ألو.
نعم معكم دكتور. نعم أسمعكم. طيب دكتور وليد، يعني ما زال الأمريكي يلوح بورقة وقف إطلاق النار، يعني فيما رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يؤكد الإصرار على مواصلة العدوان، ما الذي يعنيه الحراك الأمريكي اليوم والتلويح بورقة وقف إطلاق النار؟
أولا أنا لا أصدق أن الولايات المتحدة الأمريكية صادقة في طلبها أو في رأيها وقف إطلاق النار، والعدو الصهيوني يستطيع أن يقول لا. هذه المعركة حتى اللحظة رغم الخلافات التكتيكية وهي واضحة بين الإدارة الأمريكية وبين الكيان الصهيوني، إلا أن الدولة العميقة في الولايات المتحدة لا زالت هي من يقود المعركة. أما الكيان فهو مجرد أداة ينفذ. فلنتذكر تفاصيل ما جرى في عدوان تموز 2006، وكأن الكيان كان يتمرد على قرارات الولايات المتحدة والأخري. ماذا ثبت بعد ذلك؟ أن تلك المعركة كانت بقرار أمريكي، واستمرارها كان بقرار أمريكي، ووقفها تم بقرار أمريكي. حتى الآن العلاقة مراكز صنع القرار الغربي تشارك فيها الحركة الصهيونية العالمية كجزء من القوى الولايات المتحدة وتحكم الكيان، لكن هي ضمن إطار القوى الطغم المالية المتحكمة وليست وحيدة هذا.
نعم.
إذن الولايات المتحدة هي التي أصاحبت المعركة وغير صادقة في قولها. ثانيا، ماذا يعني أن تقول الولايات المتحدة أنها تقدم خططا تصلح لبعد أسبوعين أو بعد شهر من الزمان؟ طب ما هي 4-5 أيام قليلة وهناك انتخابات، لا أحد يعرف من هي الإدارة. إذن هم يريدوا إطعامنا جوزا فارغا بلا مضمون بلا قدرة عليه، يريدوا أن نقدم تنازلات لمصلحة شيء غير منطقي غير معقول. يعني لمن ما تقدم التنازل في صفقة ما؟ ماذا يعني أن توافق على إطلاق سراح بعض الأسرى من غزة دون على الأقل الحصول على موقف بضرورة وقف العدوان على غزة؟
نعم.
يعني وقف عدوان على إطلاق سراح أسرى مقابل إدخال شاحنات دعم. يعني هم يكشفون حقيقة ما جرى. حقيقة ما جرى أنهم يستعملون التجويع كجزء من حرب الإبادة ليفرضوا عبر هذا التجويع وعبر الضغط على المدنيين أجندتهم السياسية. هذا يؤكد أنهم باتوا متأكدين من عجز قوتهم العسكرية على الانتصار على المقاومة.
نعم.
على الانتصار على محور المقاومة. فلجأوا إلى البديل وهو الضغط على المواطنين على الناس بشيء يكشف طبيعتهم، يكشف حقيقتهم كقوة لا علاقة لها بالإنسانية، قوة متوحشة همجية متوحشة.
طيب دكتور،
نحن في معركة كشفت القناع عن حقيقة هؤلاء.
الحراك الدبلوماسي يعني في موازاة دبلوماسية النيران والوحشية التي تتحدثون عنها ومتصاعدة على الأرض، في أي وجهة تتحرك المنطقة يعني اليوم؟ هل دبلوماسية العلاقات قادرة على الحسم أم أن الأمر هو لدبلوماسية النيران؟
الأمر هو للميدان. للميدان والميدان فقط. أما هذه الدبلوماسية الراهنة فكل ما تستطيع هي إدارة الأزمة، هي تغطية دبلوماسية على الحرب المستعرة، في عدوان مستعر، حرب إبادة مستعر، تسعى هذه الدبلوماسية للتمويه عليها، لتخفيف من ردة فعل الشعوب عليها، لتغطية إذا شئت القوى للأسف الشديد.
نعم.
التي هي من أمتنا لكنها متآمرة مع قوى العدوان، يريد أن يقول أمام الناس أن هذه القوى تتحرك لأن هناك وعود دبلوماسية، لأن هناك عمل دبلوماسي لوقف المعركة. كل هذا خداع، ليس فقط نفاق بل خداع وكذب مكشوف للتغطية على استمرار المعركة وتخدير الشعوب لكي لا تقوم بدورها المفروض والمطلوب منها، وهذا فرض عين وليس فرض كفاء على شعوبنا. دعم بيت المقدس ومسرى رسول الله، دعم المستضعفين، دعم المظلومين، دعم إخوتهم في الدين، هذا واجب على
نعم.
كافة الشعوب الإسلامية.
نعم.
هم يريدوا تخدير هذه الشعوب بهذه الحركة الدبلوماسية التي لا يستطيع كل ذي عقل أن يعرف أنها لن تأتي بنتيجة.
نعم.
لا هي بالوقت المناسب ولا بالزمان المناسب ولا فيها صدق للتحقيق.
تحية طيبة للدكتور وليد محمد علي الخبير بالشأن الإسرائيلي، كنتم معنا، شكرا جزيلا لكم سيدي الفاضل على هذا الحضور.
بارك الله فيك، أهلا وسهلا. شكرا لكم، بارك الله فيك. في الحرب لا مساومة، سلاحي هب في يدي، في الحرب لا مساومة، بروحي سوف أفتدي، على عدو وسلاحهم جديد، وما رميت إذ رميت، إن ربي قد رمى، إن ربي قد رمى.
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا الكرام في لقائنا فلسطين اليوم عبر تير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في لبنان أحبتنا الكرام، واصلت المقاومة الإسلامية عملياتها بالتصدي لقوات العدو المتسللة إلى قرى الجنوب الحدودية ومساندة أبناء شعبنا الفلسطيني وأهالي غزة في مواجهة العدوان الصهيوني. في بيان أعلنت غرفة عمليات المقاومة أن الحصيلة التراكمية لخسائر العدو منذ العدوان البري على الجنوب بلغت أكثر من 95 قتيلة و900 جريح من ضباط وجنود جيش العدو. أكدت الغرفة أن الجبهات ما زالت ترفض بالسلاح والعديد اللازم وفق الخطط المعدة مسبقا. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
في بيان صادر عنها وتحدثت فيه عن عمليات ومحاور المواجهة مع قوات العدو في جنوب لبنان، أعلنت غرفة عمليات المقاومة الإسلامية أن الحصيلة التراكمية لخسائر العدو وفق ما رصده مجاهدو المقاومة منذ العدوان البري على جنوب لبنان بلغت أكثر من 95 قتيلا و900 جريحا من ضباط وجنود جيش العدو، إضافة إلى تدمير 42 دبابة ميركافا وأربع جرافات عسكرية وآليتي همر وآلية مدرعة وناقلة جند. وشملت خسائر العدو أيضا إسقاط ثلاث مسيرات من طراز هرمز 450 ومسيرتين من طراز هرمز 900. وأكدت غرفة عمليات المقاومة الإسلامية أن قوات العدو تتجنب التنقل والتموضع ضمن حقول رؤية مجاهدي المقاومة خشية استهدافها، وأن العدو يستحدث معابر ومسارات غير مرئية ويعتمد التسلل ليلا إلى داخل القرى الحدودية والانسحاب منها بعد تدمير منازل المدنيين وتخريب البنى التحتية. وأوضحت غرفة عمليات المقاومة أن خطوط الإمداد نحو الجبهة ومحاور الاشتباك لم تنقطع منذ بدء العدوان على لبنان، وأن الجبهات ما زالت ترفض بالسلاح والعديد اللازم وفق الخطط المعدة مسبقا، وبالرغم من الإطباق الاستعلامي الذي يمارسه العدو في سماء الجنوب لا يزال المقاومون يتمكنون من تربيض وتذخير وإطلاق المئات من الرشاقات الصاروخية باتجاه نقاط تموضع جنود العدو حتى عمق الكيان بشكل يومي ومتواصل وعلى مدار الساعة، فيما لم يتمكن العدو من إحباط أي عملية إطلاق من الأراضي اللبنانية.
وعن آخر التطورات على مستوى المواجهات بين العدو والمقاومة الإسلامية في جنوب لبنان، وفانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
خلال الأيام الثلاثة الماضية حتى صبيحة هذا اليوم تركزت معظم الاشتباكات أو أشد الاشتباكات وأعنفها في منطقة ومدينة لخيام تحديدا وعند أطراف مدينة لخيام، بحيث كان عدو الصهيوني يحاول التعمق باتجاه عمق البلدة الحدودية وهي التي تعد واحدة من كبرى المدن الحدودية، وطبيعة الحال لها رمزية لدى أبناء الجنوب اللبناني. يحاول العدو الصهيوني من خلال يعني هذا الزخم الناري الذي شهدته المنطقة الحدودية خلال الأيام الماضية باتجاه مدينة الخيام كان يحاول تحقيق تقدم باتجاه عمق البلدة، ولكن كانت يعني المقاومة تتصدى لجيش العدو في تلك المنطقة، وكانت أيضا معظم عمليات المقاومة وإطلاقاتها الصاروخية باتجاه تجمعات العدو الصهيوني عند أحياء البلدة الشرقية أو الجنوبية أو باتجاه يعني منطقة المطلي وجوارها أو يعني المستوطنات التي تقع عند الحدود مع فلسطين المحتلة مقابل القطاع الشرقي. هذا بمجمل المشهد في المنطقة الميدانية. كانت خفت وتيرة يعني الاشتباكات هذا اليوم في تلك المنطقة بعد انكفاء العدو الصهيوني إلى أطراف الأحياء الشرقية والجنوبية في مدينة لخيام، ولكن ارتفعت بمقابل ذلك وتيرة الاعتداءات الصهيونية باتجاه قرى القطاع الشرقي لناحية الغارات الجوية التي نفذتها الطائرات الحربية. خلال الساعتين الماضيتين شنت الطائرات الحربية غارة جوية جديدة على بلدة الطيب ليكون محصلة الغارات الجوية على هذه البلدة في الساعتين الأخيرتين ثلاث غارات. وأيضا كانت على مدار ساعات هذا اليوم تشهد قرى القطاع الأوسط يعني النصيب الأكبر من الاعتداءات الصهيونية في قرى الحافة الأمامية. نتحدث عن عدد كبير من الغارات الجوية والقصف المدفعي استهدفت قرى قضاء بنت جبيل خلال ساعات هذا اليوم. يعني بمجمل الغارات التي شنتها الطائرات الحربية في هذه المنطقة استهدفت بالإضافة إلى مدينة بنت جبيل بلدة عيتا الجبل، بلدة رشاف، ياطر، كثرة، حداثة، كونين، الجميجمي، برعشيت، حنين، خربة سلم، مجد السلم وبلدة شقرة. أيضا في مكان يطال القصف المدفعي أيضا قرى الطيري، كونين، ياطر، الصبين وعينثة، وهي لليوم الثاني أو الثالث على التوالي تشهد هذه المنطقة وتيرة عالية من الاعتداءات الصهيونية بالقصف الجوي والغارات والقصف الجوي عبر الطائرات الحربية أو عبر القذائف المدفعية التي تطلقها مرابط العدو الصهيوني، فيما تشهد قرى أيضا القطاع الغربي بين الحين والآخر عددا من الغارات الجوية وإن كان بوتيرة أخف عن القطعين الأوسط والشرقي. هذا بالنسبة للمشهد الميداني في المنطقة الحدودية تتعلق باستهداف لتجمعات جنود العدو في أطراف مدينة الخيام أو باتجاه مستوطنات عمق شمال فلسطين المحتلة مع لوت ترشيحة أو الكرمائيل وغيرها من المناطق التي استهدفتها المقاومة بالإضافة إلى كريات شمونة. ولكن نتحدث عن واقع يعني ميداني هذا اليوم مختلف لناحية حدة الاشتباكات عند الحدود مع فلسطين المحتلة أو لناحية عمليات المقاومة. لعل هذا الأمر مرتبط بالعمل الميداني للمقاومة، قد تختلف الوتيرة النارية بين يوم وآخر وقد تختلف بين ساعة وأخرى، في بعض الأحيان ترتفع الوتيرة خلال ساعات محددة من النهار وتشهد عمليات نوعية للمقاومة باتجاه نقاط لجيش العدو. وهذا الأمر منوط بالعمل الميداني للمقاومة ولما ترتئيه قيادة المقاومة وغرفة عمليات المقاومة في الواقع الميداني عند الحدود مع فلسطين المحتلة.
تحية طيبة للزميل حسان الزين على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها. مستمعينا الكرام، ماذا يعني إطلاق حزب الله اسم أولي البأس مع العدو الصهيوني؟ إلى الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
حزب الله يطلق على معركته مع الاحتلال اسم أولي البأس. بأس يخرج من القرآن الكريم ليتحول في الواقع صلابة وعزما وشدة في القتال والمواجهة، وليخبر الاحتلال أن المنكسرين لقتل رمزهم وقائدهم المقدس ومثلهم الأعلى أصبحوا غاضبين ثائرين، ولن تزيدهم الضربات المتتالية إلا شموخا وثباتا في الدفاع عن أهلهم وناسهم وعرضهم عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.
البأس الشديد هو القوة والشجاعة والإقدام. نحن نريد أن نبين لهذا العدو أننا نحن أصحاب قوة أصحاب بأس، ونريد أن نعطي لهذا المعركة بعدها الأساسي في أن المقاومة الإسلامية في لبنان ليست ضعيفة بل هي ذات قدرات وهي ذات بأس شديد، وأن كل فرد في هذه المقاومة هو صاحب قوة وصاحب شجاعة.
أولي البأس اختاره حزب الله عنوانا لمعركته مع أولى إطلالات أبينه العام الجديد الشيخ نعيم قاسم، ليرسم بذلك خريطة مرحلة جديدة لا ينفع فيها استعراض الاحتلال بتدمير بيوت الناس العاديين في الجنوب بكاميرات سفهاء جنوده، وكأن نسف المنازل يمكن أن يزحزح ما استقر عميقا في جذور الأجيال، حيث موطن الشرف والكرامة والإيمان بوعد الله.
هو أن هذا العدو ومن معه يحاولون من خلال حربهم الدعائية والنفسية إظهار أن المقاومة باتت عاجزة باتت ضعيفة. نحن نريد أيضا أن نظهر للعدو وللصديق أن هذه المقاومة هي أولي بأس شديد، يعني فيها رجال مقاومون أشداء يمتلكون القدرات الهائلة، وهذه هي رسالة للعدو. لذلك اتخاذ هذا الشعار بالتحديد هو رسالة لهذا العدو أننا نحن الأقوياء وأنت الضعيف، نحن المنتصرون وأنت المهزوم إن شاء الله.
يكابر الاحتلال عبثا في استمراره بحرب لأيام وأسابيع وأشهر مع رجال لا يعرفون التراجع ولا فائدة من محاولة هزيمتهم. هؤلاء مقاومون أولي بأس شديد.
تحية طيبة للزميل غسان عبد الله على التقرير الذي استمعنا إليه. مستمعينا الأفاضل، منذ أكثر من شهر من المعركة مع الاحتلال قدمت المقاومة الإسلامية خيرة شبابها من نخب وطلاب وأساتذة على طريق إسناد غزة والدفاع عن لبنان وشعبه. إلى الزميلة راية فرحات والتقرير التالي.
على طريق القدس شهداء كانوا يحملون القلم والفكر، وحين نودي بالقتال كانوا السباقين إلى حمل السلاح. الشهيد سامر سرور أحدهم.
سامر هو من الأشخاص يلي كانوا يحيوا عاشوراء، فيلي بيحيي عاشوراء مفروض يكون مستعد أن يعيش عاشوراء. سامر كان عنده هذه الحياة يلي فيها الكثير من الرفاهية، كان محلل محاسباتي أو مالي مجاز، كمان كان أستاذ جامعي، كان رائد عمل، لديه شركته، شخص وسيم، لديه الكاريزما، لديه الإطلالة الحلوة جدا. هذه الحياة لا تساوي شيئا، أدرك هذا الشيء سامر، لذلك كان هو أحد الشهداء على طريق القدس.
ومن السباقين إلى سوح المقاومة كان الشهيد نديم قدوح، الذي نعته نقابة المحامين في بيروت كأول محام شهيد منذ بدء العدوان الصهيوني على لبنان.
هو من المحامين الذي كانت تربطه علاقة مع زملائه قائمة على الود والمحبة والاحترام، وليست كانت علاقته مع زملائه فقط، إنما كانت مع القضاة والموظفين في المحاكم. إضافة إلى ذلك كانت له علاقة مميزة مع الموكلين، كانت علاقة دائما قائمة على مبدأ الثقة في التعامل. إضافة إلى كل هذا كان الأستاذ نديم قدوح من المحامين ممثلي تجمع المحامين في منطقة النبطية، كان دائما يدعي زملائه المحامين إلى لقاءات سياسية ثقافية اجتماعية.
الشهيدان سامر سرور ونديم قدوح نموذج من عشرات بل مئات الطلاب والأساتذة والمهندسين والنخب العلمية ممن وجدوا ألا شهادة أعلى من بذل الدم دفاعا عن الوطن وأهله.
مفهوم الشهادة مش يقتصر على أشخاص محددين، مثل ما العالم تعرف أنه ناس بدون يروحوا على المعركة، لا، كان المحامي، المهندس، طبيب، دكاترة الجامعات كان لهم حضور فاعل في هذه المعركة. هذا إن دل على شيء يدل على القضية التي يتابعونها، على النهج الذي يسيرون عليه.
هن من صميم الشعب اللبناني، من صميم ناسنا، وناسنا هن أحلى ناس، هن الناس المثقفين، المتعلمين، الطموحين، رواد الأعمال، وبتوجوا حياتهم بالشيء اللي ما في أنانية. فسامر وسواه من الشباب هن نموذج يقتضى بهم، لأنه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
هكذا هم أبناء شهيد المقاومة الأقدس والأسمى السيد حسن نصر الله، مميزون في حياتهم ومميزون في عطائهم حد الأنفس والدماء ثمنا للحرية.
نعم، جزيل الشكر والامتنان للزميلة راية فرحات على تقريرها. أحبتنا الأفاضل، أعلنت المقاومة الإسلامية اليوم السبت مهاجماتها هدفا حيويا في شمال الأراضي المحتلة بواسطة الطيران المسير. وكانت المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت أمس الجمعة مهاجماتها هدفا حيوية جنوب ووسط الأراضي المحتلة بواسطة وكذلك في الجولان السوري المحتل في عدة عمليات منفصلة. كما وتواعدت المقاومة العراقية بالاستمرار في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة استمرارا بنهجها في مقاومة الاحتلال ونصرة للشعبين الفلسطيني واللبناني وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ. أعود لكم أحبتنا، ولازلنا في فلسطين. اليوم يقدم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونواصل التقارير معكم أحبتنا الكرام والاستماع إليها، وهذه المرة إلى اليمن، حيث أكد اليمنيون الجهوزية الدائمة لدعم لبنان وفلسطين والتصدي لأي تصعيد صهيوني وأمريكي ضد بلدهم، وذلك خلال مليونية الجمعة في صنعاء والمحافظات الأخرى. إلى الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي.
أمل العز على استعداد.
في ميدان السبعين بصنعاء وعشرات الساحات في المحافظات اليمنية الحرة، يواصل اليمنيون تظاهراتهم الأسبوعية تضامنا مع غزة ولبنان.
أن هذه الجماهير كلها تخرج مؤازرة وتضامن مع أهلنا في جنوب لبنان وفي الضاحية الجنوبية وفي كل مدن وأحياء وضواحي لبنان، وكذلك مع أهلنا في قطاع غزة.
جاهزون جاهزون.
الحشود المليونية التي توافدت إلى ميادين التظاهر أكدت استعدادها لأي تصعيد صهيوني وأمريكي يستهدف موقف اليمن الثابت في نصرة المقاومة في فلسطين ولبنان وجهوزيتها للقتال حتى يتحقق النصر لقوى المقاومة وتحرير الأرض والمقدسات.
نقول للسيد حسن نصر الله رضوان الله عليه: يا سيدي لن نروح دمك هدرا، والله إننا جنودا مجندة بإذن الله إلى جانب إخواننا في محور المقاومة في لبنان، ونحيي المقاومة اللبنانية الذي تلقن العدو الصهيوني الغاشم دروسا لن ينساها،
لن يوقفنا مهما أمكن.
وصدر عن التظاهرات بيان بارك اختيار الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله واعتزاز الشعب اليمني بالعمليات البطولية التي ينفذها الحزب ضد الكيان الصهيوني.
ونبارك عمليات حزب الله المنكلة والموجعة للعدو الصهيوني، والتي أفشلت مخططاته الإجرامية وهجماته الظالمة ضد لبنان بكل ثبات وقوة.
النصر حتمي والفرج آت، ولم تنطفئ شعلة الحماس في صدور الجماهير مهما تزايد الإجرام الصهيوني والأمريكي في غزة ولبنان.
تحية طيبة للزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير الذي استمعنا إليه من اليمن. أحبتنا الفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعتنا إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى الملتقى نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا، وحياضك مترات في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين.
يا ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم عذابي خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي يا ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم عذابي خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي عندي معاصي أنا داري فيها لكن الألم
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صار صلاة أخوة
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 97، 22 16 26 28. كما بإمكانكم ترك رسائل صوتية على الرقم التالي 22 01 36 84. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21. عنواننا البريدي راديو هادي @irib.ir. كما ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت والذي يحمل صفحات متنوعة ومتعددة ويحمل تخزينا لطائفة من برامجنا المباشرة والمسجلة. تابعونا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 7:50 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23